السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن تنفيذ غارات جوية جديدة للتحالف على مواقع داعش في العراق. مسؤولون محليون يقولون إن القوات العراقية استعادت معظم ناحية جرف الصخر من داعش. مصادر أمنية تقول إن قوات كردية استعادت ناحية زمار من داعش، ومصر تقرر غلق معبر رفح وتعلن حالة الطوارئ في سيناء. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن التحالف الدولي نفذ 22 غارة جوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق يومي الجمعة والسبت. وقال مسؤولون السبت أن الطائرات الأمريكية دمرت أيضا قطعة مدفعية تابعة للتنظيم قرب كوباني في سوريا. وشملت الغارات في العراق هجمات في مناطق تستهدف باستمرار قرب سد الموصل ومدينة الفلوجة، بالإضافة إلى بيجي التي تضم مصفات النفط. وأوضحت القيادة الوسطى أن الغارات في العراق أصابت وحدات كبيرة وصغيرة تابعة لداعش ومبانية وعربات ومواقع قتالية. ذكر مسؤولون محليون السبت أن قوات الأمن العراقية استعادت معظم مناطق ناحية جرف الصخر قرب بغداد من أيدي داعش. وقال محافظ بابل صادق مدلول تمكننا من دحر إرهابي تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة جرف الصخر اليوم، والآن نحن نرفع العلم العراقي على المكاتب الحكومية بحسب ما نقلت عنه رويترز. وفي وقت سابق ذكرت مصادر أمنية أن قوات كردية استعادت مدينة زمار في شمال العراق وعددا من القرى المحيطة من تنظيم الدولة الإسلامية يوم السبت. ونقل عن ضابط استخبارات كردي في زمار أن قوات البشمركة تقدمت من 5 اتجاهات في الساعات الأولى من صباح السبت بعد ضربات جوية للتحالف على مواقع تابعة للتنظيم. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
تواصل وحدات حماية الشعب الكردي وكتائب الجيش الحر المدافع عن مدينة عين عرب كوباني التصدي لهجوم مقاتلي الدولة الإسلامية داعش على عدة جبهات في المدينة. وقالت مصادر خاصة في مدينة عين العرب لإذاعة العراق الحر أن تنظيم داعش يشن هجوما عنيفا باتجاه معبر مرشد بنار على الحدود السورية التركية، واستهدف المنطقة المحيطة بالمعبر بعدد من قذائف المدفعية والهاون، كما جرت مواجهات عنيفة في محيط جامع حجر رشاد وسوق الهال والمسلخ والبلدية وفي أحياء كان عربة وحي البلدية وساحة الحرية، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف الجانبين وسط تقدم واضح لقوات داعش. من جانبها قالت مصادر مقربة من قيادة العمليات العسكرية في مدينة عين العرب أن عدد قتلى تنظيم الدولة الإسلامية في المواجهات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية في مدينة كوباني وصل إلى أكثر من 49 قتيلا. وأشارت المصادر أن الاشتباكات التي اندلعت في الجبهة الشرقية تركزت في كل من أحياء كاني عربة وحي البلدية وساحة الحرية وسط المدينة، قتل خلالها 23 عنصر من التنظيم. وفي الجهة الجنوبية حاول التنظيم الهجوم بعربة مفخخة إلا أن المقاتلين الأكراد تمكنوا من تفجيرها قبل وصولها إليهم، كما قتل 7 عناصر من التنظيف في الجبهة المذكورة، بينما تستمر المواجهات في قرية تل شعير ومحيطها وقتل خلالها 19 عنصر من التنظيم. وبعد تحليق مكثف لطيران تحالف شنت الطائرات غارتين متتاليتين على مسلحي داعش في أحياء شرق المدينة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
في القاهرة ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن الهجوم الذي أوقع عشرات القتلى من الجنود في شبه جزيرة سيناء يوم الجمعة تم بدعم خارجي. وأضاف في كلمة بثها التلفزيون:
لكل المصريين وللجيش على الشهداء اللي سقطوا امبارح، بس مهم قوي نبقى عارفين الهدف اللي المقصودة بيه العملية اللي اتعملت ديت. هقول لكم في الأول إن العملية ديت ورا منها دعم خارجي، في دعم خارجي تم تقديمه لتنفيذ هذه العملية ضد جيش مصر بالشكل اللي احنا شفناه ده. طب ليه؟ الكلام ده بيتعمل عشان خلي بالكم وكلام الكل المصريين، الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة مصر والمصريين، الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة الجيش.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا وقد قررت مصر غلق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة اعتبارا من السبت. السيسي قرر إعلان حالة الطوارئ في محافظة سيناء لمدة 3 أشهر وفرض حظر تجول ليلي خلال سريان حالة الطوارئ. من كييف معنا الآن مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرينكو. ميخائيل، ما هي التطورات باختصار رجاء؟
على المدخل العسكري الأوكراني أندري ليسينكو أن قوات الأمن تلقت معلومات حول احتمال وقوع زلزال يوم غد وهو معهد إجراء انتخابات برلمانية في البلاد. ليسينكو أشار إلى أن جهاز الأمن الأوكراني قد تلقى قد اتخذ إجراءات من أجل تفادي أعمال إرهابية من قبل الانفصاليين خلال التصويت. من جهة أخرى سجلت القوات الأوكرانية إعادة نشر المتمردين في ضواحي مدينة ديبالتسيفو وقرب مطار مدينة دونيسك.
مراسل إذاعة العراق الحر في كييف ميخائيل ألندرينكو، شكرا جزيلا لك. نهاية النشرة التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك حر. IRAQHURR.
أحييكم تحية طيبة أعزائي المستمعين، وشكرا لتواصلكم مع بث إذاعة العراق الحر برفقتكم نبيل الحيدري، ومعي عدد من المراسلين من خلال تقاريرهم المنوعة. ومن مواضيعها: حكومة الأنبار تدعو الصدر إلى عدم إرسال مقاتلي سرايا السلام للمحافظة، وعشائر بابل تتعهد بمواجهة مسلحي داعش، وتوقع تقشف في الموازنة التشغيلية للعام المقبل، ودائرة جوازات كركوك زخم من المراجعين ودعوة لتعزيز قدراتها. سنتعرف خلال هذه الساعة على الصحافة المحلية ليوم السبت، ونتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء. مستمعي الأعزاء، طالبت حكومة محافظة الأنبار زعيم التيار الصدري عدم إرسال مقاتلي سرايا السلام التابعة للتيار إلى محافظتهم. وشدد وفد من المحافظة التقى مقتدى الصدر في النجف مؤخرا على أن رجال المحافظة قادرون على مواجهة مسلحي داعش بعد توفير العدة والسلاح لهم. تفاصيل عن الموضوع من زميلنا رامي أحمد.
كشف رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت لإذاعة العراق الحر عن زيارة قام بها وفد من الحكومة المحلية للمحافظة إلى مدينة النجف ولقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال كرحوت إن وفد الحكومة المحلية للأنبار طلب من زعيم التيار الصدري بعدم إرسال سرايا السلام التابعة للتيار الصدري للقتال في الأنبار، موضحا أن الغاية من ذلك هو لتفويت الفرصة على بعض الأطراف من استغلال الموضوع لأغراض طائفية، مؤكدا في الوقت نفسه تفهم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للموضوع واعدا بعدم إرسال أي عنصر من عناصر سرايا السلام للقتال في مناطق الأنبار.
طلبنا من عدم إرسال سرايا خوفا على أبنائنا العراقيين، خوفا على الفتنة لدينا احنا في الأنبار. قوة بشرية قوية ولكن نحتاج إلى السلاح والعتاد ويحتاج إلى الدعم من الحكومة المركزية. هذا الذي كل المطالب التي وصلناها إلى السيد مقتدى الصدر. احنا طلبنا من أول التوحيد الجهود بين الطائفتين السنية والشيعية، دعم السيد مقتدى الصدر لمطالب الأنبار بالسلاح والعتاد، تفهم موقف عشائر الأنبار وتفهم موقف حكومة الأنبار بشأن ما يدور بالأنبار، وهذا الذي دار بيننا.
في السياق ذاته أكد التيار الصدري أن زعيمه ملتزم بما تعهد به أمام الحكومة المحلية للأنبار بعدم إرسال سرايا السلام للقتال هناك. وقال النائب عن التيار الصدري عباس الظالمي إن الصدر تعهد بتوفير مدربين لأبناء الأنبار لتدريبهم وتوفير لهم السلاح والمستلزمات الأخرى.
سمعت السيد مستر الصدر هو من بادرة بطلب من الأخوة من أعضاء من محافظة الأنبار بخصوص تجاوز موضوع قضية داعش وسيطرتها على بعض مناطق الأنبار. السيد طلب منهم أنه لا يستطيع إرسال سرايا السلام إلى الأنبار، بل يبدو مساعدة السلماء بإرسال قوات تدريب تدرب أبناء الأنبار، بإرسال سلاح، بإرسال عتاد من هذا الجانب. ومن الواجب الشرعي أن يكون المدافعين عن الأنبار هم أهل الأنبار أنفسهم، يمكن تسجل في صفحة تاريخهم باعتبارهم لن يخضعوا لهذه الجماعات.
أما الخبير الأمني سعيد الجياشي فقد رأى أن محافظة الأنبار تتوفر فيها العوامل اللازمة للقضاء على تنظيم داعش دون تدخل أي جهة، مضيفا القول إن من أهم هذه العوامل هي القوة الأمنية الحكومية المتوفرة فضلا عن العشائر وضربات التحالف الدولي الجوية.
قاطع عمليات الأنبار هناك ثلاث مسارات فيه، الأول هو القوات المسلحة العراقية، الثاني هو عشائر الأنبار خذت على عاتقها تعمل معا في قتال هذه التنظيمات الإرهابية، الثالث المهم هو العمليات الجوية للتحالف الدولي بقاطع عمليات الأنبار الذي ربما أعطي طلعات أكثر من القواطع الأخرى بسبب سعة هذا القاطع.
فيما اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أنور الحيدري قرار الصدر بعدم إشراك سرايا السلام في الأنبار مناسب لتغليب المصلحة الوطنية على الشخصية.
إذا ما رأى مجلس محافظة الأنبار بأن وجود سرايا السلام قد يشكل عبئاً إضافياً ممكن أن تستغله الجماعات الإرهابية في التحشيد ضد أبناء الأنبار، وإذا ما رأى بأن وقوف سرايا السلام بعيداً عن ذلك في هذه المرحلة يعد أمراً إيجابياً، فإن ذاك يعد أمر إيجابي أيضاً من سماحة السيد مقتدى الصدر بقبوله عدم الاشتراك.
رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تعاهد عدد من عشائر محافظة بابل على التكاتف ومقاطعة كل من ينضم أو يتعاون مع تنظيم داعش، وأكدوا في مؤتمر عشائري تعاونهم ودعمهم للقوات العسكرية والأمنية في مواجهتها للتنظيم المتشدد والذي تواجد على بعض مناطق محافظة بابل. التفاصيل تابعها زميلنا حيدر الشلبي والذي حضر المؤتمر في الحلة.
عقدت مديرية شؤون عشائر بابل الخميس وبالتعاون مع قبيلة بني عجيل مؤتمرا عشائريا لعشائر العراق في ناحية جبال شمال بابل تحت شعار انتفاضة العشائر العراقية رفعت من قدرات القوات الأمنية لمحاربة الإرهاب والباطل. الهدف من هذا المؤتمر هو نبذ الطائفية وحث العشائر في المناطق الغربية والشمالية على التكاتف لمحاربة داعش ونبذ كل من يتعاون معها بحسب قول الشيخ فالح الأعذاري.
إن الواجب الوطني والشرعي والأخلاقي يحتم علينا نبذ الفرقة الطائفية، لذا أطالبكم بحث عشائرنا التي لها امتدادات في المناطق الغربية والشمالية بالتكاتف والتلاحم ودعم القوات الأمنية وتسليم الجنات الذين فعلا ملطخ أيديهم بدماء أبنائنا إلى القوات الأمنية.
الشيخ خليفة العجيلي أحد شيوخ قبيلة بني عجيل أكد لإذاعة العراق الحر إن أهم نقطة خرج بها المؤتمر قطع العلاقات مع العشائر المتعاونة مع الإرهاب.
احنا نقطع العلاقات كاملة مع الذين يدعمون الإرهاب والإرهابيين.
العميد الركن عبد الرحمن المعموري أمر قاطع الرافدين شمال بابل أشار إلى أن العشائر في شمال بابل ساندت القوات الأمنية في الآونة الأخيرة من خلال زج أبنائها معهم في العمليات العسكرية في القاطع الشمالي.
هذه العشائر رفضت كل القطاعات الأمنية بالحشد الشعبي اللي موجود من قاطع المسودية، قاطع شمال بابل اللي يمثل بقاطع الرافدين وبإشراف السيد قائد شرطة بابل شخصيا، وحاليا التجمعات اللي شفتوها هسه والأمن اللي موجود هو حصيلة عمل هذه القطاعات.
الفريق مارد عبد الحسن مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية أشاد بدور قبيلة بني عجيل في محاربة الإرهاب وتأكيدها على الوقوف مع القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب.
حقيقة اليوم هذه العشيرة عشيرة بني عجيل أكدت التزامها الوطني بدعم القوات الأمنية والحفاظ على القانون، كذلك هي أول من بادرت إلى تصدي للإرهاب والقاعدة.
رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري أوضح إن العشائر الحاضرة إلى المؤتمر أكدت على عدم دعمها للإرهاب والتبرؤ من أي فرد من أفراد العشائر يدعم الإرهاب.
اتفق المؤتمرون على نبذ الطائفية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه على الاعتداء على العراق أو القيام بأعمال إرهابية. التبرؤ من أي فرد من أفراد هذه العشائر ينتمي أو يدعم هذه الزمر الإرهابية.
وفي سياق أمني متصل، أكد الجبوري على انتهاء ملف جرف الصخر الأمني في الأيام القليلة الماضية، خصوصا مع تعاون العشائر مع الحشد الشعبي والقوات الأمنية في عملياتها العسكرية في الآونة الأخيرة.
أبلت قوات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية جيش وشرطة أبلت بلاء حسنا، وهناك عملية كبيرة حقيقة يقود هذه العمليات الأخ هادي العامري وقيادة العمليات وقائد الشرطة. حقيقة العملية مستمرة، وإن شاء الله في غضون الأيام القليلة الماضية ينتهي شيء اسمه جرف الصخر.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhurr.org، وشارك في النقاش.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
صباح الخير، أنا مهند من كركوك، أنا بنعاني عن البث إذاعة العراق الحر، بثها ضعيف وعم يتردد مع إذاعة ثانية، وأرجو منكم أن بس تصفون البث. مهند من كركوك، شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
قبل ما روح وصيته حلم حضني ضميته، قلت لم ذمتك حبنا قلبي بيده خليته. قبل ما روح وصيته حلم حضني ضميته، قلت لم ذمتك حبنا خليتها. خليته.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، توقع مراقبون اقتصاديون أن تشهد ميزانية العام المقبل تقشفا في الإنفاق التشغيلي لتلافي المستجدات التي فرضها واقع مواجهة القوات العسكرية والأمنية لتنظيم داعش، فضلا عن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما يدفع إلى تقليص النفقات بحسب اقتصادي استطلعت آراءهم زميلتنا براء عفيف.
تبينت الآراء حول ما إذا ستكون موازنة العام 2015 تقشفية أم لا، فبعد أن أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي لأكثر من مرة من أن موازنة العام القادم ستشهد تقشفا في الإنفاق، استبعد وزير التخطيط سلمان الجميلي اعتماد ذلك الإجراء. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي إن العراق يواجه تحديات كبيرة، إلا أنه بحاجة إلى الكثير من التخصيصات المالية لتسليح الجيش وحل أزمة النازحين، مضيفا القول إن وزارتي المالية والتخطيط تبحثان في أدق التفاصيل لوضع موازنة تلبي احتياجات الدولة العراقية.
الاقتصاد العراقي أكيد يواجه تحديات، وتحديات خطيرة، من بين هذه التحديات هو عدم الاستقرار الأمني، هذا تحدي كبير. تحدي آخر أيضا تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، وصل إلى 86 دولار سعر البرميل في آخر أسعاره، ربما انخفاض معدلات التصدير النفط العراقي للخارج، وبالتالي هذه كلها تحديات من شأنها أن تلقي ظلالة سلبية على الواقع الاقتصادي. بالنتيجة نحن بحاجة أكيد إلى إعادة نظر بالكثير من التفاصيل اللي ضمنتها الموازنة حتى تكون قادرة على الانسجام مع هذه التحديات وتقليل آثار على الواقع الاقتصادي العراقي.
إلى ذلك أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جبار عبد الخالق أن تأخر إقرار موازنة العام 2014 سيؤدي إلى إثقال كاهل موازنة العام 2015 بعد أن نقلت إليها كافة النفقات والمخصصات الاستثمارية الخاصة بالعام الحالي.
احنا بال 2014 الموازنه الحاليه اللي موجوده كل المشاريع الاستثماريه والنفقات الاستثماريه حولناها على 2015، فلا زال 2014 راح تكتفي بالنفقات والايرادات الفعليه اللي حدثت خلال الاشهر الماضيه والتخمينيه للشهرين الباقيين. فميزانيه 2015 لا راح تشهد اقرار للمشاريع الاستثماريه اللي دبت ضمن 2014.
من جانب آخر، لفت الدكتور هلال الطعان مدير الإدارة المالية والتخطيط في وزارة المالية إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميا إلى ما دون 90 دولار للبرميل سيجعل موازنة العام 2015 تقشفية وتركز على النفقات الأساسية فقط، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالفعل بإلغاء بعض النفقات الخاصة بالإفادات والمشتريات الحكومية، غير أنه أكد أن ما يرهق الموازنة هو الرواتب العالية جدا للرئاسات الثلاث، مشددا على ضرورة تقليصها.
ومنها تقليل الإفادات ومنع شراء الموجودات الغير مالية المتمثلة بالأثاث المكتبي وبالسيارات في جميع دوائر الدولة، تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.
فيما شدد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون على ضرورة أن تراجع الحكومة العراقية حساباتها الختامية لإعداد موازنة تلبي الحاجات المتنامية للدولة.
رواتب الموظفين اللي هي تشغيلية ما نقدر نقلص بيها، وأمامنا أيضا استثمارية هالسنة لم ينفذ أي شيء منها، وعليهم العودة ثانية إلى طلب الحسابات الختامية ومعرفة مكامن الفساد، مكامن الصرف الغير طبيعي، وضع موازنة تتلائم مع حاجة العراق. ونحن أمام نقطة مهمة جدا، لدينا خطة خمسية، يعني كيف نواعم بين الخطة الخمسية وطموحات الخطة الخمسية في إيجاد فرص عمل، في الاستثمار، في تطوير قطاعات زراعية صناعية، وبين موازنة التقشفية.
وتخشى أوساط نيابية أن يجري على موازنة العام 2015 ما جرى على موازنة العام 2014 من ناحية التأخير، سيما وأن اللجنة المالية في مجلس النواب كانت قد انتقدت مجلس الوزراء لتأخره بإرسال موازنة العام 2015 التي كان من المفترض أن تصل إلى مجلس النواب في العاشر من تشرين الأول الحالي. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يبدو أن دائرة الجوازات في كركوك فاقت شقيقاتها في المحافظات الأخرى بكثرة عدد المراجعين الذين يرومون الحصول على جواز سفر. عن الأسباب والتبريرات والظروف التي أدت إلى هذا الازدحام وتأخر إنجاز معاملات المواطنين، نتابع تقرير مراسلنا نهاد البياتي.
بعد أكثر من 4 أشهر على إيقاف إصدار جوازات السفر للمواطنين من كركوك، بدأ ترويج المعاملات في ظل زحام لم تشهده هذه الدائرة من قبل، إضافة إلى وجود خلل فني في منظومة الاتصالات التي تنسق وفقها الدائرة مع وزارة الداخلية في بغداد.
الحكومة المركزية المفروض تدعم المحافظة، يعني هي 4 شهور ليش توقفت؟ منطقة آمنة ما بيها أي شيء، سبب التوقف يعني؟ فإحنا نطالب من الحكومة ونطالب من وزارة الداخلية أن تبذل الجهود وتوفر الدعم لمحافظة كركوك وبالأخص جوازات.
هو صار من صار السادس لحد الآن ما ماخذ، يعني صار 4 شهور تقريبا ما ماخذ جواز لحد الآن، واليوم جيت على الجوازات يقول لي شبكة ما من بغداد.
المشكلة أنه لازم نسوي الصك من المصرف نصدق حتى الجوازات، والعدد محدود مال الصكوك، لازم 100 صك. زين أنت عينك هاي شربت عينك، ذولا بيهم 100، البقية شون؟
مواطنون شكوا من تأخير معاملاتهم، مشيرين إلى أن هناك حالات مرضية تستدعي السفر أو حالات الإفات، فيما أعلن آخرون أن الضغط الذي يمارس بحق أبناء كركوك هو من أجل إصدار جوازات السفر من بغداد.
والدتي مريضة بالبيت وما تقدر حتى على الصك بالقوة جبتها وأخذت صك، وهذا هسه جاي يمشي بالمعاملة، احتمالا راح يرجعون، بس أنا ما يخسرون محافظة كركوك والمنتسبين ولهنا، بس الشغلة مو منا، الشغلة من بغداد. حايرين منا داعش، منا أقليم كردستان ما يحسب لنا عليه، يقول أنتوا على بغداد، وبغداد هناك نروح ينزلونا، يعني زين أهل المواطن الكركوك الكردي شو يسوي؟
الشغل مال الجوازات ما يدخلونها بالصراعات السياسية، وإن ينطون الكركوك وضع خاص، يعني هاي كركوك أكو نازحين هواية، أكو يعني ناس من كافة المحافظات هنا بكركوك.
عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك شيرزاد عادل أشار إلى أنهم فاتحوا الحكومة في بغداد التي أوقفت إصدار الجوازات من كركوك بداعي الأوضاع الأمنية، واليوم أعيد العمل بإصدار الجوازات، إلا أن هناك ازدواجية في التعامل مع محافظة كركوك.
نحن في مجلس المحافظة فاتحنا وزارة الداخلية لغرض معاملة كركوك مثل المحافظات الأخرى العراقية التي الأمور فيها طبيعية، لكن مع الأسف هناك ازدواجية في التعامل مع محافظة كركوك. هذا العمل يؤثر سلبا على المواطنين. هناك مرضى يحتاجون إلى جوازات سفر، هناك مواطنين لا يتمكنون لظروف معينة مراجعة بغداد لغرض إصدار الجوازات.
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت مصادر أمنية أن قوات كردية استعادت مدينة زمار في شمال العراق وعددا من القرى المحيطة من تنظيم الدولة الإسلامية يوم السبت. صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجمعة بأن الولايات المتحدة تتحرى صحة تقارير إعلامية ذكرت أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا غاز الكلور بهجوم ضد قوات الأمن العراقية. ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن الهجوم الذي أوقع عشرات القتلى من الجنود في شبه جزيرة سيناء يوم الجمعة تم بدعم خارجي. هذا وقد قررت مصر غلق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. اشتبك جنود لبنانيون مع مسلحين إسلاميين في مدينة طرابلس لليوم الثاني يوم السبت، وذلك في هجوم على المتشددين المتحصنين في جزء من البلدة القديمة. ذكرت مصادر قبلية أن طائرة أمريكية بدون طيار قتلت 3 أشخاص يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في اليمن يوم الجمعة قرب جبهة قتالهم مع منافسيهم الرئيسيين من جماعة آل حوثيين. أكد الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أن استئناف المقاتلين الإسلاميين أعمال العنف في شمال مالي منذ 3 أشهر مرتبط بصعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. صرح كبير المسؤولين عن مكافحة الكسب غير المشروع في الصين بأن معركة بلاده ضد الفساد المستشري لن تتوقف أبدا. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في جولة الصحافة لهذا اليوم نبدأ بالصحف الصادرة في بغداد، حيث تطلعنا زميلة استبرق حسن على أبرز عناوين صحف بغداد.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكرم، وأبرز عناوين الصحافة البغدادية لهذا اليوم. كتبت صحيفة الصباح: مكتب السيستاني يعلن الأحد أول أيام شهر محرم. ونقلت الصباح عن العبادية القول: الانتصارات في جرف الصخر مفتاح لعمليات تحرير كل بقعة من بقاع العراق. أما الطبعة البغدادية لصحيفة المدى مستمعينا فقد كتبت: الأمم المتحدة تطلب 2 مليار دولار لمساعدة 5 ملايين نازح عراقي. ولجنة الأمن تحذر من تفجيرات في محرم وتؤكد أن داعش يتعامل نفسيا مع المجتمع والجيش. ومن صحيفة المدى إلى طبعة بغداد من صحيفة الزمان لهذا اليوم نقلت عن العبيدي قوله: رؤية المستقبلية ترتكز على محاربة داعش ومكافحة الفساد والمفسدين وبناء قوات عراقية انتماؤها للوطن. وفي الزمان: فاو تدشن جماعة عالمية لقواعد الممارسات بشأن إهدار الأغذية. أما صحيفة الصباح الجديد فقد كتبت لهذا اليوم: بيشمركة كردستان العراق تتوجه الأسبوع المقبل إلى كوباني. والصباح الجديد كتبت نقلا عن المالكية القول: بعض الوزراء في الدورة السابقة فرضوا سيطرتهم بشكل كامل على المشاريع وعقودها. وإلى صحيفة المشرق حيث كتبت: تركيا منزعجة وأكراد العراق متخوفون. روج آفا دويلة كردية ستغير خارطة المنطقة. ونقلت المشرق عن النجيفي القول: العبادي وعد بإرسال فرق لضبط القضاء على ظاهرة الميليشيات. أما صحيفة الغد نقلت عن الزراعة النيابية تأكيدها بأن داعش عرقلت الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة في العراق. وفي أخبار صحيفة الغد: ارتفاع صادرات النفط العراقية في تشرين الأول رغم الاضطرابات. أيضا 79 قتيلا وجريح حصيلة تفجيري مدينة الصدر والكرادة. مستمعينا الأكرم، كانت هذه قراءة سريعة لأبرز عناوين صحافتنا لهذا اليوم. أشكر لكم حسن إصغائكم وإلى اللقاء.
ونبقى مستمعي الكرام في جولة الصحافة، ونذهب إلى السليمانية وقراءة الصحف الصادرة باللغة الكردية برفقة الزميل أزاد محمد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة وال، والتي كتبت أن موقف تركيا من مسألة إرسال قوات من البيشمركة إلى كوباني موضع شك. ونقلت صحيفة عن قائد في وحدات حماية الشعب في كوباني قوله إن تركيا قد تسعى إلى إبقاء هذه القوات في المنطقة بشكل دائم لكي تتمكن من تحقيق أهدافها عن طريق هذه القوات. فيما نقلت صحيفة عن عضو في البرلمان الكردستاني عن الاتحاد الوطني قوله إن موقف تركيا إزاء كردستان سوريا كان سيئا جدا، وهي لم تسمح لحد الآن بأن يستخدم التحالف الدولي أجواءها في ضرب تجمعات داعش، فكيف تسمح للبيشمركة بدخول كوباني بحسب صحيفة هوال. وتقول الصحيفة في خبر آخر أنه لم يعلن لحد الآن عن اعتقال أي من المسؤولين والتجار الكرد بتهمة التعامل التجاري مع داعش. ونقلت صحيفة عن أبو بكر هلداني عضو البرلمان الكردستاني قوله إن لجنة خاصة تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، وأضاف أن اللجنة توصلت إلى نتائج جيدة في هذا الموضوع، وسيتم الكشف قريبا عن خيوط منفذي هذه التجارة. وأشار إلى أن اللجنة اقترحت التعامل مع هؤلاء التجار وفق قانون مكافحة الإرهاب بحسب صحيفة هوال. نبقى في هوال، حيث ذكرت أن إيران سلمت العراق قسما من طائراته المودعة لديها إبان الحرب عام 1991 و1000، والتي صادرتها سابقا. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن هذه الطائرات وصلت إلى المطارات العسكرية جنوب العراق. وأضافت الصحيفة أن إيران وفقا للتفاهم بينها وبين الولايات المتحدة حول الملف الأمني والسياسي في العراق قامت بتسليم العراق بعضا من هذه الطائرات، في حين لم تسلم الولايات المتحدة العراق الطائرات التي اشتراها وفق الاتفاقية الأمنية معها بحسب صحيفة هوال. صحيفة آوين الإلكترونية كتبت أن داعش حركت قوات كبيرة من تكريت نحو منطقة العظيم وقرتبة في محافظة ديالة. وأضافت الصحيفة أن قوة من داعش تقدر ب 150 مسلحا عبرت العظيم باتجاه ناحية قرتبة الجمعة، وأن قتالا اندلع بينها وبين الجيش والميليشيات الشيعية في المنطقة تسبب في غلق طريق كركوك بغداد. وأشارت الصحيفة إلى أن القتال حدث في منطقة إنجانة تابعة لناحية العظيم، وأن ناحية قرتبة باتت خالية من سكانها بحسب صحيفة آوينة. صحيفة هولير نقلت عن جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة قوله إن إرسال قوة من البيشمركة إلى كوباني لا يؤثر على وضع البيشمركة في جبهات القتال مع داعش في العراق ولا يشكل انتهاكا للدستور العراقي. وأضاف ياور أن البرلمان الكردستاني لبى طلب رئيس الإقليم مسعود برزاني في إرسال قوات إلى كوباني من أجل مساعدة المدافعين عن المدينة، وأن هذا القرار اتخذ بعد مشاورات مع كل القوى العراقية الأخرى، منوها إلى أن الدستور العراقي يمنح البرلمان الكردستاني الحق في اتخاذ قرارات مصيرية بحسب صحيفة هولير. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر.
كنتم وكنا أعزائي المستمعين وجولة في الصحافة المحلية. شكرا لكم، وابقوا مع فقرات بث إذاعة العراق الحر. أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، قبل أن نتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء نبقى وهذه الأغنية.
ثلاثة للمدارس يروحون، وهم الثلاثة للمدارس يروحون، بهم حبيب الروح، 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 شوفيهم يمرون، أو بهم حبيب الروح، شوفيهم يمرون، شوفي دادش حالاتش حالاتش، وشوفي دادش حالاتش حالاتش، وشوفي دادش وشوفي دادش حالاتش حالاتش، وشوفي دادش حالاتش، وشوفي دادش حالاتش. مثل الماي يا دادا، مثل الماي يا دادا، مثل الماي بروحي نبع، خضر ورد وفياي، خضر ورد وفياي، خضر ورد وفياي، سنبل طلع يا دادا، مثل الماي يا دادا، مثل الماي يا دادا، مثل الماي بروحي نبع، خضر ورد وفياي، خضر ورد وفياي، خضر ورد وفياي، سنبل طلع يا دادا، فرح وياي، ها ها ويا دادا، فرح وياي، ها ها يا دادا، فرح وياي، ايش نفرح بعد ويا مسعدة، نفرح بعد يا مسعدة، وحط وقعد ويا مسعدة، اش نفرح بعد يا مسعدة، حط وقعد يا مسعدة، وشلالة دادة
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الأعزاء، أدعوكم لمتابعة هذه الحلقة من دائرة الضوء برفقة سميرة علي مندي.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت بالخير أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج في دائرة الضوء. مع استمرار سيطرته على مناطق واسعة في العراق وسوريا، يواصل تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش استخدام القوة الناعمة أي وسائل الإعلام والعالم الافتراضي لتحقيق المزيد من الانتصارات على الأرض.
والله داعش يعني هو عبارة عن كذبة موجودة نعيشها حاليا احنا، بس هو بالمناسبة انه داعش هو فشي ما يستحق انه واحد يهول الى هذا التأويل العام الموجود حاليا. داعش عبارة عن مجموعات ارهابية صغيرة مو كبيرة، بس الاعلام والحكي العالم قاعد يكبر بحجم داعش.
إعلام داعش أو إعلام الحرب، طبعا باعتبار أنه البلد يعيش حالة من الحرب، حرب يعني ضروس في هذول الإرهابيين المجرمين، فاليوم الإعلام يأثر بشكل كبير جدا على المعنويات، لأن الحرب الإعلامية حرب نفسية، بحيث أنه هذول الإرهابيين يحاولون أن يحطمون معنويات الخصم عن طريق الإعلام.
وأبهرت داعش العالم بقدرتها على استخدام وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وأحدث تطبيقات الهواتف النقالة وإنتاجها لأفلام الفيديو والألعاب الإلكترونية كفيلم صليل السيوف وصليل الصوارم لنشر أفكار التنظيم وبث الرعب في نفوس الناس وجذب المزيد من الجهاديين. ويرى إعلاميون عراقيون أن داعش أسقطت الموصل بماكينتها الإعلامية وأفلامها الدعائية وليس بالقصف والنار، وكانت تريد أن تعيد العملية عند تهديدها بدخول العاصمة بغداد. ويقول الصحفي محمد عبد الخالق من المتابعين لإعلام داعش:
داعش يمتلك ماكينة إعلامية مهولة جدا، أسقطت بلدات ومحافظات ليس بالقوة وإنما بالإعلام، وما حاول البعض قبل أيام في بغداد أنه هم على أسوار بغداد، والحقيقة بعيدة جدا، كانت حرب إعلامية. الحكومة عبارة عن مجموعة أحزاب، من مجموعة الأحزاب هذه تمتلك أدواتها الإعلامية، لم تنصهر لحد الآن في بودقة الحكومة، وهذا من عنده بالمناسبة من 2003 إلى الآن لا يوجد خطة إعلامية لمواجهة الماكينة الإعلامية لداعش ومن يساندها.
وليس معروفا مستمعينا الكرام حتى الآن إذا ما كان هناك صحفيون عراقيون يعملون مع داعش في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وكان هذا التنظيم أعدم عددا من الصحفيين، منهم الصحفي رعد العزاوي الذي كان يعمل مصورا في قناة سما في صلاح الدين، والصحفي مهند العقيدي في الموصل. منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين استنكرت عمليات قتل الصحفيين على يد داعش، وقالت في بيان لها منتصف الشهر الجاري تشرين الأول إن مصير بعض الصحفيين الموجودين في قبضة داعش ما زال مجهولا حتى الآن. الصحفي علي ناجي استبعد أن تستعين داعش بالصحفيين العراقيين للعمل في ماكينتها الإعلامية، مؤكدا أن إعلام داعش استطاع أن يصل إلى المتلقي لأسباب عديدة.
إعلام داعش في بعض الأحيان قد يكون صادقا، مثل مقتل أحد قيادتهم وغيرهم يتم إعلان الاسم عن ذلك بشكل رسمي، وأعتقد هم عندهم 4 مواقع اسم رسمية، أكو إعلام موجه إلى شريحة الكرد، وكذلك هناك إعلام أجنبي باللغة الإنجليزية. المشكلة بين يعني بالضبط المستمع العراقي أو يعني لا يثق كثيرا بالإعلام العراقي عكس إعلام داعش. قارئ الاسم العراقي اتجه إلى إعلام داعش عندما سقطت اسم الموصل، لأن حتى المؤسسات الأجنبية التي هي مؤسسات الصين يعني أصبحت تأخذ مصادرها الإعلامية عن داعش من مصادر داعش الإعلامية. هذه المشكلة. ثاني شيء هم عندهم تكنولوجيا داعش بالإعلام من خلال خطبة البغدادي في الموصل. يعني حتى يعني بالضبط الكاميرا كانت كاميرا حديثة وتقنية، طريقة البث والإخراج تدل على وجود يعني مو شخص اعتيادي الذي كان يصور ويخرج الخطبة.
لكن الصحفي محمد عبد الخالق يرى أن إعلام داعش يعتمد على الترهيب وبث الرعب في النفوس، وهو أبعد ما يكون عن الشفافية، وأن إعلان التنظيم عن مقتل مسلحيه في المعارك هو لجذب المزيد من المؤيدين له للالتحاق بصفوف المجاهدين.
الإعلام الحربي بالعموم لا توجد فيه شفافية. الإعلام الحربي موجه باتجاه واحد، هو لمقاتلة العدو. أنت المفروض تمتلك ماكينة إعلامية، إذا ما تتوقع ليها على إعلام العدو على الأقل تكون بمستواها موازاتها حتى تستطيع رد باب من أبواب المعركة. أما داعش والشفافية لا، الجهة المقابلة المفروض اللي تكون هي قضيتها عادلة جدا عكس قضية داعش، إنه دافع عن وطن، دافع عن شعب، دافع عن مواطن، دافع عن وجود، لا تمتلك القدرة الإعلامية اللي ممكن إنه تبني رأي عام قوي معها. مؤسستنا الحكومية بجميع تفاصيلها لا تمتلك رؤية إعلامية لمواجهة داعش.
ومن وجهة نظر الدكتور كاظم المقدادي من كلية الإعلام بجامعة بغداد، يعتمد تنظيم داعش استراتيجية إعلامية واضحة.
تعتبر ماكينة إعلامية متكاملة تراعي فيها الجوانب الاجتماعية والنفسية والدعائية وكل ما يتعلق حقيقة ربما خلية في إطار الحرب النفسية. يعني هم يجدون فعلا الإصاب الإعلامي الذي له علاقة مباشرة بالحرب النفسية. بعدين طبعا بالتأكيد موضوع الإرهاب المواطنين ومظاهر قطع الرؤوس، هذه ربما تشكل إثارة كبيرة. ونحن نعرف بالإعلام دائما الصحافة بشكل عام وسائل الإعلام بشكل عام تبحث عن الإثارة، ولهذا نرى أخبارهم دائما شوفها هي الخبر الأول. يعني منذ سقوط الموصل ولحد الآن تقريبا هو الخبر الأول عن داعش وفعاليات داعش. هم لا يمتلكون فضائيات لكن يمتلكون إذاعات في الموصل، لهم إذاعة بالمناسبة، لهم مجلة اسمها دابق، وأيضا عندهم الفرات موقع الانترنت الفرات متعلق دائما بالعشائر او ثوار العشائر اللي ينسقون وياهم. طبعا عندهم ايضا الان ربما اليوتيوب يستخدموه بشكل واسع جدا، والاهم شيء انا اعتقد الان هم ربما الفيسبوك لا يتعاملون، ترى كل الناس يتعاملون مع الفيسبوك انصارهم، لكن يتعاملون بذكاء الان مع تويتر.
ورغم أن تنظيم داعش لا يمتلك حتى الآن قناة فضائية، إلا أن الخبير الإعلامي الدكتور كاظم المقدادي يرى أن معظم الفضائيات العربية والعالمية تخدم داعش.
والدليل هم ينشرون كل أخبارهم وتذكيراتهم وبطولاتهم، وهذا شيء مؤسف طبعا. بالنسبة للغة الإنجليزية، الإنجليز الأمريكان خلي أقول يحاولون من خلال قطع الرؤوس إرسال هذه الرسائل المستمرة إلى الشعب الأمريكي. هم يسعون حقيقة يوميا، يبتكرون، يجتهدون لتقديم كل ما يمكن. وأنا متأكد ليس لي حقيقة أرقام معينة، لكن أنا متأكد هناك مجموعة ذكية جدا من حملة الشهادات في الإعلام من العرب، من العراقيين السوريين، وأيضا من العرب الأجانب، هم الذين يديرون هذه الماكينة، ماكينة داعش الإعلامية.
ويرى المحلل السياسي إحسان الشمري أن ما وصفه بالإعلام الداعشي نجح في السيطرة على الشارع العراقي.
داعش استطاع أن يسيطر على المشهد العراقي بشكل كامل، ليس على أساس التمدد ومسك الأرض. نعم استطاع أن يحقق نجاحات على مستوى الأرض، لكن أعتقد أنه نجح بشكل كبير وبما يمكن أن نسميه نجاحا بنسبة 80% بالسيطرة على الشارع العراقي من الناحية الإعلامية، وهذا يؤشر بأنه استطاع أن يتخذ الأدوات التي يمكن من خلالها استثمار طبيعة التراجع على المستوى المؤسسة الأمنية. وهذا أشر لنا أيضا من جانب آخر بأن المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية الوطنية منها لم تستطع إلى حد هذه اللحظة أن تضع الاستراتيجية الإعلامية التي تستطيع من خلالها صد بروباغاندا داعش بالتحديد. لهذا نعتقد أن جزء كبير من نجاحات داعش إعلامي أكثر ما هو موجود على الأرض.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية داعش من أكثر التنظيمات الجهادية استخداما للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر وموقع اليوتيوب للتواصل مع مؤيديه واستقطابهم أو توظيفهم لخدمة خطته الإعلامية ونشر التغريدات والترويج لأفكار التنظيم وأهدافه. وكان مرصد دار الإفتاء لمقاومة الفكر التكفيري بالقاهرة أعلن أن قيام تنظيم داعش بإصدار مجلة إلكترونية باللغة الإنجليزية تتضمن مواضيع يستند فيها إلى أدلة وحجج واهية تخدم فكره البعيد عن وسطية الدين الإسلامي وباقي التشريعات السماوية. وحذر المرصد التابع للوزارة الأوقاف المصرية في تقرير أصدره الجمعة الماضية، حذر من أن ذلك يسهم في زيادة أعداد المنضمين إلى هذا الفكر الإرهابي. إذاعة العراق الحر التقت بالصحفي السوري منار عبد الرزاق الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية المسلحة للحديث عن إعلام داعش في سوريا.
كل العالم بتشوق تابع ما يصدر التنظيم من نشرات يومية، من صور، من مقاطع فيديوهات، من ما يصدر أيضا من جلد الدبق اللي أساسا أسست بالأساس لتجديد مجاهدين بالبلاد الأوروبية وأمريكا.
نعم، في المناطق التي سيطر عليها داعش داخل سوريا كيف يتم التواصل مع المواطنين هناك؟ هل لديهم إذاعة؟ هل لديهم محطة تلفزيونية؟ هل لديهم جريدة تصدر؟
لا، أنا بعتمدوا على المناخير، بعتمدوا على الخلايا النائمة للتنظيم والمنظرين لهذا التنظيم اللي
يعني
فأساساً هم بيعتمدوا على المنشورات وبيعتمدوا على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا ما في عندهم حالياً إذاعة تبث داخل مناطق المحاضرة وحتى الآن ما في عندهم محطة تلفزيونية تبث.
دابق تنشر داخل الرقة أم في العراق في الموصل؟
هلا هي فعلياً دابق، مجلد دابق، هي مجلد دابق هي خصصت للتواصل مع المواطنين من خلال البريد الإلكتروني، هي نسخات إلكترونية غالب. بالنسبة لهم كمان في عندهم قصة، في عندهم هم مثل سينما داعش أو سينما التنظيم. هاي السينما يقوم تنظيم خلالها بعرض مقاطع فيديو والصور وإنجازات التنظيم في مجمعات، في بيستغل المساجد، بيستغل المراكز الثقافية الموجودة في هاي المناطق، وبيدعو المواطنين لأنه يشاهدوا أبرز إنجازات الدولة من خلال لوحة شاشة عرض وبروجيكتور.
نعم، وكالة حق هي موجودة في سوريا؟
وكالة حق هي بدير عدد من النشطاء المؤمنين بفكر داعش، كانوا هم مستعدين لأنه يدفعوا ويمولوا أي إذاعة تبث لصالح التنظيم أو توالي التنظيم، وحتى تبث بمعنى أنه هي ناطقة باسم التنظيم، لكن هي موالية وتبث أخبار التنظيم. كان في حكي مطالبات عدد الإذاعة لكن ما تم الأمر.
نعم.
حتى في مشروع لـ 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 عند التنظيم لإخراج قناة فضائية، وبالفعل تم العمل عليها لكن وصلت لمرحلة أنه ما حصلوا موضوع التمويل، ولكن ما حصلوا توصلوا مع الأقمار الصناعية اللي هي كانت فكرة قناة سلايد، يعني قناة بتعتمد على سلايدات وبتعتمد على شريط أخبار. تنظيم منذ البدء بيسعى لإطلاق قناة.
نعم.
هذا الكلام بحث مع عدد من أشخاص الإعلاميين.
نعم.
في سوريا، وبحث على 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 نطاق أنه قناة سلايد مثل شبيهة بقناة مشهورة هي بالداخل السوري اسمها حلب اليوم.
زميل مناب، هل هذا يعني بأنه هذا الإعلام الناجح والمبهر لتنظيم داعش داخل العراق وسوريا يعني أنه يستعينون بصحفيين ذوي خبرة عالية في مجال الإعلام؟
بكل تأكيد سميرة، بالنسبة للإعلام بالدولة الإسلامية هم مستعين بخبرات، وأنا لاحظته اللي شفته هنا كان في معهم على سبيل المثال مقيم لمهرجانات هو ممثل سعودي، لما أذكر بالضبط اسمه حاليا، هو ممثل سعودي كان يعمل كممثل بالسعودية والآن هو بدولة التنظيم. يعني فإذا هي الكفاءات موجودة عند هذا التنظيم. أنا سمعت من أكثر من جهة أنه المتولي القائم على هاي الماكينة الإعلامية بالتنظيم هو شخص ذو كفاءة وماهر، وكان يعمل بأحد أهم القنوات العالمية. يعني بعض يتحدث عن شخص يحمل جفاة بي بي سي، الآخر يتحدث عن سي إن إن، لكن مثل ما قلت لك إنه هم اليوم في عندهم بدولة الخلافة كما يدعون، في عندهم دكاترة بالإعلام، في عندهم دكاترة يدعمون لوجستيا، في عندهم دكاترة بالشريعة، وآخر شيء كان في انضمام، يعني انضمام لدكتورة سورية هي دكتورة بكلية الشريعة اسمها دكتورة إمام بوغا، انضمت للتنظيم. ففعليا هم بيستقبلوا الكفاءة.
كيف يمكن التصدي لإعلام داعش؟
حقيقة نحن حتى الآن بالعراق وسوريا للأسف شديد الإعلام يمر بحالات من الفساد وحالات من عدم وضوح الرؤية. يعني الاستعانة بالخبرات هي كان آخر هم الإعلام الحكومي أنا باعتقادي في سواء في دمشق أم في بغداد، والاعتماد على المقربين من أشخاص. وبالتالي اليوم الإعلام الحكومي حتى الإعلام الثوري اللي أنا مطلع عليه بشكل كثير كبير بسوريا لم يستطع مجاراة التنظيم بسبب تشتت، عدم وجود الكتلة المالية الداعمة، وعدم الاستعانة بالخبراء الكسر الموجودين، والاعتماد على الشخص بموضوع الإعلام وكأنه الإعلام هو دكان ثوري لهي الجهة أو تلك. حقيقة تنظيم يملك كفاءات، يملك الخبرات، يملك حتى التجهيزات عالية الدقة. يعني أنا اليوم بتحدث عن كاميرا بشيلة أعلام التنظيم تمكن تبلغ قيمتها 12,000 دولار، بينما أعلامي الثوري على سبيل المثال تبلغ قيمتها على أغلى على أبعد تقدير 1,000 دولار.
شكرا جزيلا للصحفي منار عبد الرزاق، كان معنا من سوريا، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.